بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ.
قبلها في
قال رحمه الله تعالى: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.
العبارة التي قبلها.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض حديثه عن بعض الأحكام المتعلقة بمتابعة المأموم لإمامه، وبعض المسائل المتعلقة بما يطرأ على الإمام أثناء صلاته، ومن ذلك أمر المسبوقين، فإذا جاءوا متأخرين والإمام في ركوعه، فقد تقدم معنا أن بعض العلماء يستحب له الانتظار، وبينا كلام أهل العلم في ذلك. والمصنف رحمه الله بين أن هذا الانتظار محله أن لا يشق على المأمومين، بمعنى أنه إذا ركع وأطال الركوع قبل دخول الداخل، كما يقع في بعض الأحوال من قيام الليل، إذا أطال الركوع ثم دخل الداخل وشق على المأمومين انتظاره، فإنه في هذه الحالة لا ينتظره، وإنما يبادر بالرفع. والأصل يقتضي أنه لا ينتظر أحد، وأن الإمام يصلي صلاته المعتادة، هذا يقتضيه الأصل، ولكن بعض العلماء استثنوا ذلك لمكان الخير الذي يحصل للمأمومين، لأن هذا من رفق الإمام برعيته، وقد ندب الشرع إلى هذا الرفق، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به. فهو ينتظر هذا الداخل لكي يحصل هذا الثواب العظيم والأجر الكريم، لأن ركوعه مع الإمام أمر ليس بالهين، إذ يدرك به الصلاة وقد تكون الركعة الأخيرة، فهو بهذا يرفق بالمأمومين ليحصلوا هذه الفضائل العظيمة ولا يفوتهم الأجر. نعم.
وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها.
وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد، عمم المصنف رحمه الله الاستئذان طلب الإذن، استفعال من الإذن، أي طلب أن يأذن لها وليها، والدها وزوجها. ومن دقة المصنف رحمه الله أنه لم يخصص، قال إذا استأذنت، وجعل رحمه الله الأمر عاما في كل من يستأذن منه في خروج المرأة. وقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة واللفظة مخصصة بالزوج: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد. وقال هذا اللفظ يدل على اختصاص الأمر بالأزواج، لكن لما جاء اللفظ العام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله شمل الزوجة وكل من له ولاية على المرأة كأبيها. ففي هذه الحالة بيّنت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا استأذنت، أي طلبت أن يؤذن لها في الخروج من بيتها لتشهد الصلاة مع الجماعة، ونظرا لكونها تطلب فضيلة الصلاة مع الجماعة ناسب أن تبين هذه المسألة في باب صلاة الجماعة، وخصت لورود السنة بها وتشديد النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها، ولذلك قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وجاء بهذا التعبير الذي ينهى من جهة ويذكر العبد بأن هذه الأمة لله عز وجل وليست ملكا له يعيقها عن الخير ويمنعها مما فيه خير دينها وصلاح أمرها. إذا استأذنت امرأة أحدكم فيه دليل على أن الزوجة تستأذن زوجها إذا أرادت الخروج من بيتها، وأن الأصل أنها لا تخرج إلا بإذن زوجها، وهذا أشار إليه الأئمة رحمهم الله واستنبطوه من هذه السنة الواضحة. إذ لو لم يكن للزوج حق في المنع لما كان لتوجيه الخطاب على هذه الصفة من معنى، ولذلك هذه السنة أصل، فإن من حقوق الزوج على زوجه أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه وتستأذنه، وهذا تنتظم به الحياة الزوجية وتستقيم، وتحس المرأة إذا فهم هذا الفهم الحسن فإنه تكريم للمرأة وتشريف لها، ولذلك تجد أن هذا من إعزاز المرأة أنه حتى في خروجها يكون الأمر متعلقا بالغير، فهي ولذلك تجد من لا يبالي بهذه السنة إذا خرجت المرأة ودخلت لم يكن لها ذلك الإعزاز وتلك المكانة. فليس في دين الله إلا الخير، فالمؤمنة إذا سمعت بالنص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن تعلم علم اليقين أن الله لم يظلم أحدا، وأنه إذا ثبتت السنة وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليها أن تنزع من قلبها خطرات ووساوس شياطين الإنس والجن، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي يشكك فيها في دين الله ويحاول أن يمس بنصوص الوحي. المرأة الموفقة المسددة تعلم أن ربها يقص الحق وهو خير الفاصلين وهو أحكم الحاكمين، يحكم ولا معقب لحكمه، وهو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى، وما أمرها بأمر إلا فيه الخير لها، ولا نهاها عن شيء إلا بما فيه شر في دينها أو دنياها أو آخرتها أو في كل. فعلى المرأة إذا ثبت النص أن تسلم للوحي، فخروج المرأة من دون إذن زوجها ضياع لحقه، ولذلك لا يجوز للأخ أن يأتي ويأخذ أخته بمجرد ما يقع أقل شجار يأتي ويأخذ أخته ويخرجها من البيت ونحو ذلك مما شاع في هذه الأزمة المتأخرة. إنما تؤخذ إذا خشي الضرر، كأن يقع خصومة وضرر بين الزوجين، أو يكون الزوج ظالما يضرب المرأة، أو فيه بلاء في دينه كأن يأتي والعياذ بالله مخمورا أو نحو ذلك، أو فيه مس في عقله فيخشى على المرأة، فحينئذ هذه أحوال استثنائية تستثنى بقدر الحاجة والضرورة. أما الأصل فلا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها، حتى في حال حل العصمة بالطلاق قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فنهى الله عز وجل المرأة أن تخرج ونهى عن إخراجها، فكيف إذا كانت في العصمة التامة الكاملة؟ ولذلك كم استقام الخير في بيوت المسلمين بالتسليم للشرع والحرص على هذه الآداب، فالمسلمة تحرص على هذا ولا تلتفت إلى التشكيك والتهويل في مثل هذه الأمور. فالزوج له حق والزوجة لها حق، فإذا حفظ كل منهما حق الآخر كان له خير الدين والدنيا والآخرة. لكن إذا كانت المرأة تريد أن تخرج إلى المسجد فلا يخلو خروجها من أحوال. الحالة الأولى أن يغلب على ظنها السلامة أو تقطع بها، والمراد بالسلامة سلامة أمرها في دينها ودنياها، وكذلك سلامة أمر الغير أن يفتن بها، وحينئذ لا إشكال في جواز خروجها للمسجد. والدليل على ذلك أن الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن كن يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيشهدن صلاة الفجر لما فيها من الستر، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات الحديث. والحالة الثانية أن يغلب على ظنها أنها إذا خرجت فتنت أو فتنت الغير أو وقعت في الأمرين, فتنت نفسها وفتنت غيرها, فلا يجوز لها الخروج, لأن المفسدة المترتبة على الفتنة أعظم من المصلحة المطلوبة بشهود الجماعة, ولأن شهود الجماعة استحباب, والبعد عن الحرام وتعاطي الأسباب والبعد عن الأسباب الموجبة للوقوع فيه أمر أعظم من المستحبات. ولذلك قال الله ولا تقربوا الزنا, فنهى عما يفضي وهي الوسائل, فكيف إذا غلب على ظنها أنها تقع. فإذن إذا غلب على ظنها وقطعت أنها تضر نفسها أو يضرها غيرها, قد تكون صالحة في نفسها ولكن الغير يفتن بها فكذلك. وهكذا لو اجتمع أمران لا تأمن على نفسها مما ترى من الفتن, وكما قالت فاطمة رضي الله عنها خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال, فهي إذا سلمت وسلم الناس من فتنتها فهي على خير, وإذا نوت ذلك تؤجر على هذا تؤجر. وأما إذا شكت فإنه حينئذ يغلب جانب السلامة إذا استوى الأمران واستوى الاحتمالان. نعم.
وبيتها خير لها.
وبيتها خير لها, وهذا ثبتت به السنة أن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها مسجد الحي, وصلاتها في مسجد بيتها خير لها من صلاتها في البيت نفسه, وصلاتها في مخدعها خير لها من صلاتها في مسجد بيتها. وكل هذا ينبه به الشرع أنها إذا ابتعدت عن الفتنة سلمت وسلم الناس, وهذا أكمل وأفضل وأعظم أجرا, خير, وخير بمعنى أخير, لأن العرب تقول خير بمعنى التفضيل أي أخير, كقول أبي طالب ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب, أي ولا أخير ممن خصه الله بالحب, فهو أفعل تفضيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل الأولى بالإمامة الأقرأ.
فصل, هذا الفصل مبني على ما سبق وهو باب الإمامة, وفي بعض النسخ أقحم عنوان أحكام الإمامة, وهذا الحقيقة العنوان ليس في محله لأن الفصل هذا ليس له علاقة بأحكام الإمامة, إنه متعلق بصفات الأئمة وليس بأحكام الإمامة, وقدم أحكام الإمامة فيما تقدم, وأما هنا فإنه يتكلم عن صفات الأئمة. وبعض النسخ الحقيقة يشكر المحققون لها جزاهم الله خيرا جهدهم فيها يذكر فيشكر, ولكن ننبه على مسألة وهي أن تحقيق الكتب المخطوطة أو أي كتاب يريد الإنسان أن يحققه المتن والصلب لا ينبغي أن يتدخل فيه, لأن مهمة التحقيق للمخطوط إخراج المخطوط بأقرب صورة أخرجها عليها المؤلف, فهذه مهمة المحقق وليس مهمته في داخل الصلب والمتن أنه يضع عناوين أو يحذف كلاما أو يزيد كلاما, لأن المتن هذا ملك للمؤلف ومنسوب للمؤلف, فينبغي أن يقتصر فيه على كلام المؤلف لا يزاد عليه ولا ينقص منه, لا يحذف منه شيء ولا يزاد فيه إلا في مسألة اختلاف النسخ ومنهج الباحث والمحقق فيها إذا نبه عليه في مقدمة هذا شأن آخر, لكن يمكن يعتذر لبعض محققين أنهم ينبهون في المقدمة أنهم يضعون بين قوسين ما أضيف، لكن هذا ليس بعذر، المتن والصلب منسوب للمؤلف، ولذلك الكتاب عليه عنوان زاد المستقنع، معناه أن هذا المتن لا يخرج عن شيء ذكره الإمام الحجاوي رحمه الله في الزاد، ويقتصر على ذلك، لا يزاد عليه ولا ينقص منه. إذا أراد الباحث أن يعلق، أن يشرح، أن ينبه، يقول مثلا هذا الفصل يتعلق بأحكام الإمامة، شيء طيب، لكن أين؟ في الحاشية وليس في الصلب، لأن من يفتح هذا الكتاب ويجد فصل يظن أن الإمام الحجاوي هو الذي وضع هذا العنوان، ويفاجأ بقوله الأولى بالإمامة الأقرأ، وهذا ليس له علاقة بالأحكام، الأحكام في الإمامة في المتابعة في الاقتداء، هذه الأحكام مثل ما تقدم معنا، إذا تأخر عن الإمام، إذا سبق الإمام، هذه أحكام المتابعة، لكن الصفات هذا تتعلق إما بالشروط أو هي تتعلق بركن الإمام، لأن الإمامة تقوم على إمام ومأموم ومتابعة، ائتمام الذي هو فعل المتابعة من المأموم لإمامه. فإذا الذي نريد أن ننبه عليه، ولذلك كان مشائخنا رحمه الله من أدركنا إذا رأوا من يعلق على الكتاب في المتن يمنعون ويقولون هذا، مع أنه بخطه، طبعا هذا كونه يشوه الكتاب ويزعج من يقرأ في الكتاب، إذا أراد أن يضيف شيء يضيفه في ورقة أو يكتب بمرسام يمكن محوه بعد ذلك، أنه يحتاج أحيانا أن يستذكر بعض العبارة فيكتبه بمرسام، لكن أن يقحم في المتن ما ليس منه فهذا ممنوع منه، لأن هذه هي التي تسمى الأمانة العلمية. الأمانة العلمية أننا نخرج كتاب المؤلف كما أخرجه هو وليس كما نريد نحن إخراجه، كما أخرجه هو بمعنى أن نحقق النسخ وندقق فيها وننسب الاختلاف الموجود بينها دون زيادة أو نقص في المتن، هذا أحببنا التنبيه عليه. وشاع الآن بعض النسخ في بلوغ المرام، يأتي الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله جمع بين علم الحديث رواية ودراية، ومثل هؤلاء الأئمة الذين أعطوا الفهم، أعطوا قوة في علم الحديث وعلم الرجال وتصحيح الأحاديث والحكم عليها صحة وضعفا قبولا وردا، وأيضا وهبهم الله عز وجل الفهم لمتون الأحاديث، هؤلاء أئمة لهم شأن عظيم، وليس من السهولة بمكان أن يستدرك عليهم أحد، نحن لا نقول أنهم معصومون، ولكن نقول بما قالت به السنة أنزل الناس منازلهم، ما يمكن أن يأتي إنسان في هذا القرن لم يضبط الفقه ولا يعرف ذوق الفقهاء في ترتيب الأبواب وليس عنده علم بالمناسبات فيأتي فيقحم بابا بعنوان خاص في مقصود للمؤلف عام، فهذا أمر، وقد رأيت هذا وطلعت عليه، هذه أخطاء شنيعة، لأنها تشوه الكتاب هذا من جهة، وثانيا تظلم المؤلف، لأن المؤلف له فهم، كان بعض العلماء في علم المناسبات وهذا موجود في الشروح خاصة في المطولات، تجد الشارح يقول يتعقب الماتن في مناسبة، ما في جملة وراء جملة أو لماذا أدخل هذه المسألة في هذا الموضع، وإذا بالمحشي يأتي ويخطئ الشارح في تعقبه على الماتن، فمعناه أن قضية المناسبة قضية دقيقة لها معنى عند العلماء، وبعض الأحيان يقصد منها أحكام شرعية، وقد وجدنا هذا في بعض الكتب، مثلا لما يأتون ويذكرون المضاربة بعد باب الإجارة كما يفعل بعض الفقهاء لأنه يراها إجارة بالمجهول، وبعضهم يذكرها بعد الشركات لأنه يراها نوع من الشركة، فهذا كله يختلف فيه الحكم، إذا جعلتها نوع من الإجارة المجهولة لا حكم ولا تقيس عليها غيرها، وإذا جعلتها نوعا من الشركة لها حكم يمكن قياس غيرها عليها كما هو موجود الآن في مسألة استئجار السيارة بالأجرة. إذن هذا كله جاء من علم المناسبة ومبني على قصد المؤلف لهذا، فإذن ليس من السهولة بمكان هؤلاء العلماء الأجلاء أن يأتي أحد ويتناول هذه العناوين التي وضعوها. حينما يذكر المصنف مثل الحافظ بن حجر في بلوغ المرام 4 أحاديث عقيب بعض، بعضها تلو بعض، وله مغزى أن يجعل الحديث الأول أصلا في الباب، وأن يجعل الحديث الثاني مخصصا لعموم موجود في الحديث الأول، وأن يجعل الحديث الثالث متعلقا بمسألة. مثلا بعض الأحاديث تأتي ب4 أحكام، فلما تجمع هذه الأحكام منهيا عنها، مثلا 4 منهيات، فتأخذ هذه 4 وتفهم منها الجهالة، فتقول هذا الحديث أصل في تحريم بيع الجهالة. فأنت حينما تقول في هذه 4 الجمل الموجودة في الحديث تقول هي أصل، أو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فتقول هذه كلها نجاسات إما معنوية أو حسية، فهذا الحديث أصل في تحريم النجاسات، بيع النجاسات. ثم يأتي ويذكر النهي عن بيع الكلب. إذن لما يأتي بالحديث من النهي عن 4 له معنى، ولما يأتي بالنهي عن حديث عن بنهي عن بيع الكلب له معنى. بيع الكلب لما نهي عن الكلب فيه منفعة الصيد وفيه منفعة الحراسة، فلما جاء بحديث النهي عن بيع الكلب عقيب يأتي بحديث النهي عن بيع الكلب عقيب النهي عن 4 التي ذكرناها، كأنه ينبه على أنه لو وجدت المنفعة في النجس أنه يبقى حراما، يصبح في هذه الحالة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها. إذن في هذا الحديث جزئية متعلقة بالنجس إذا وجدت منه منفعة. فإذا جئت بحديث النهي عن بيع الكلب جاءت مسألة هل يستثنى منه الصيد أو لا، فإذا استثني لأن فيه منفعة، وحينئذ يكون الحافظ مثلا أو غيره من العلماء يقصد الخلاف المشهور بين الحنفية والجمهور في المنافع من الأعيان النجسة، هل تستثنى أو لا، منها بيع الزيت النجس ولأجل الاستصباح به. فإذا هذه أمور كلها لها معاني دقيقة، وتحتاج أن الذي يتناولها قد سبر خلافات العلماء في المسائل الخلافية وعرف أبواب الفقه وعرف الأصول. فننبه على هذا لما فيه من ظلم هؤلاء العلماء، لأن هذه العناوين إذا وضعت في الكتب وقرأها من يعرف ذوق العلماء ويعرف مقصودهم يتألم، لأنها تخرج ترتيب المصنف عن معناه، وتجعل يعني ذكره لهذه الأحاديث كأنها تسرد. فيأتي المحقق ويقول يذكر حديث جابر رضي الله عنه في النهي عن بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، ثم يقول باب النهي عن بيع الكلب. حافظ ابن حجر ليس مقصوده هنا من إيراد الحديث مسألة النهي عن بيع الكلب، إنما مراده مسألة المنفعة في العين المحرمة هل تستثنى أو لا. فانظر يخرج تماما عن مقصود المصنف، لكن حينما تقعد المسألة وتصححها من ناحية فقهية وتمشي مع العلماء والأئمة بطريقتهم وتجعل سردهم للأحاديث، ولذلك كانوا يقولون فقه الإمام البخاري في تراجمه، فقه الإمام البخاري في تراجمه. فإذا كانت الترجمة من الإمام البخاري وهو في تلك القرون المتقدمة، لأن البعض يأتي ويقول هذه الدقة عند المتأخرين وليست عند المتقدمين، نقول الإمام البخاري هذا، وهم يقولون فقه الإمام البخاري في تراجمه، اقرأ شروح صحيح البخاري وتجدهم يتنازعون الشراح في مسألة الترجمة، وهل قصد بها الإمام البخاري تحريما عاما أم أن لا يرى التخصيص به، ثم لما جاء بالخاص بعده يقصد التخصيص، قصد التحريم العام وقصد أن يورد الخاص بعده لتخصيصه، إلى غير ذلك مما يقصد. إذن لا بد من تنبيه طلبة العلم على هذا، وننبه على هذا لأجل لا يقع فيه الغير، لأنه شاع وذاع ووقع فيه بعض المحققين. فالمقصود أن هذا العنوان لا يستقيم مع ما ذكره المصنف. المصنف هنا يتكلم على صفات الأئمة، واشتمل هذا الفصل على صفات الأئمة بنوعيها: الصفات اللازمة ولذلك نبه على عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، ولا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، فبين أن من شرط صحة الإمامة الإسلام والعدالة بناء على المذهب والطهارة، فهذه صفات لازمة: الإسلام، العدالة، الطهارة، القدرة على أداء الأركان، هذه صفات لازمة. ونبه على الصفات المستحبة، ونبه على مسألة التفضيل في الإمامة في من يقدم. هذا الفصل منعقد لهذه الأمور، وابتدأ رحمه الله هنا تدرك دقة هذا الإمام رحمه الله. حقيقة متن الزاد فيه علم، يعني من ناحية المناسبات ومن ناحية الدقة ومن علمه، وهذا موجود في كثير من المتون عند بعض العلماء المتمكنين، أنهم يراعون الأدب مع السنة. لأنك لو جئت تنظر إلى المسألة أنه يريد أن يتكلم على صفات الأئمة، فالترتيب المنطقي أن يبدأ بالصفات اللازمة قبل الصفات المستحبة. والصفات اللازمة مثل ما ذكرنا: اشتراط الطهارة، اشتراط الإسلام، اشتراط العقل، البلوغ، إلى غير ذلك ما سيذكر. هذه الصفات اللازمة هي شروط في الإمام، فهي مقدمة على الصفات المستحبة من كونه أقرأ أو أفقه، لأن أفعل تفضيل، فهي صفات مستحبة. لكنه رحمه الله مثل ما نبهنا أكثر من مرة أن العلماء والفقهاء من يقول أنهم أهل رأي فهم أهل رأي مستنبط من الشرع، والرأي مستنبط من الشرع ممدوح صاحبه غير مذموم، مأجور غير مأزور، لأن الله أثنى على أهل الفهم من فوق سبع سماوات فقال: ففهمناها سليمان. فالذي يفهم ويستنبط الرأي من الشرع فهو ممدوح وغير مذموم. فانظر لما يقال أنهم أهل رأي وهذه متون كلها آراء، حتى في ترتيب الأبواب راعوا السنة، لأن هذا الحديث، هذه الصفات المستحبة اشتمل عليها حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث. فهذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصفات التي ينبغي أن تراعى في تقديم الآئمة. عند العلماء حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري أصل في صفات الآئمة، أصل، لأن أكثر مسائل الخلاف انبنت على هذا الحديث. فلما كان هذا الحديث أصلا في باب صفات الآئمة، راعى المصنف رحمه الله عند بيانه لصفات الآئمة أن يقدم الصفات المستحبة على الصفات اللازمة. وإلا المعروف عند الفقهاء أنه يبدأ ويقول لك: يشترط في الإمام أن يكون متطهرا، أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، أن يكون عدلا، ويذكر الصفات. وذاك حتى بعض المتون تمشي على هذا، ولكن من تأدب الإمام رحمه الله أنه راعى، والإمام الموفق رحمه الله، وهكذا في العمدة، عمدة الفقه، الإمام الموفق فعل هذا، فجاء قال عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري وذكر الحديث. فإذا ندرك من هذا، ونحن نشهد شهادة الحق، أنهم أئمة استنبطوا من الكتاب والسنة، وأن من يقول أن هذه المتون الفقهية مجرد آراء مسكين، إذا قصد بها آراء مذمومة فهو مسكين، وسيلقى الله سبحانه وتعالى بشهادة الزور، لأن كل من قرأ هذه المتون كما تشاهدون كثير من المتون، نقول لقوله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام، أئمة على علم بما يتكلمون فيه فيما يتكلمون فيه، ويبين دليل النقل والعقل المستنبط من النقل. فإذا راعى المصنف رحمه الله التأدب مع السنة، فقال رحمه الله: الأولى
بالإمامة الأقرأ،
الأولى بالإمامة الأقرأ، أي الأولى أن يقدم للإمامة الأقرأ. والأقرأ أفعل تفضيل من القراءة، ودليل هذا الحكم قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فبين عليه الصلاة والسلام أن الأقرأ يقدم على غيره، واختلف العلماء رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هل المراد بالأقرأ الأكثر حفظا للقرآن، أم المراد بالأقرأ الذي يضبط القراءة أكثر من غيره فيضبط حقوق القراءة والتلاوة ويؤديها على الوجه المعتبر، يعلم حقوق التلاوة والقراءة فيؤديها على الوجه المعتبر؟ هذان قولان للعلماء. وفائدة هذا الخلاف أننا لو وجدنا رجلا يحفظ القرآن كاملا وقراءته وضبطه للتجويد أقل من شخص آخر يحفظ نصف القرآن ولكنه ماهر في التلاوة وأداء الحقوق للحروف من صفة لها ومستحق من حقوق لها في الأداء، وأيضا ربما يكون يجيد التلاوة يحبر قراءته تحبيرا. فإذا قلنا العبرة بكثرة القرآن قدمنا الذي يحفظ أكثر، وإن قلنا العبرة بالتجويد قدمنا الذي يجود ولو كان أقل حفظا. والذي يترجح في نظر العلم عند الله أنه يقدم الأكثر حفظا ما دام أنه يضبط أصول القراءة ولا يلحن لحنا محيلا للمعنى فهذا يقدم. ما الدليل على أن العبرة بالأقرأ كثرة الحفظ؟ الرواية الحديث الآخر كما في قصة عمرو بن أبي سلمة، وحديث أيضا مالك بن الحويرث. حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤمكما أكبركما، أن النبي في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة الوفود، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا، فليؤمكم أكثركم قرآنا. وهذا يدل على أن العبرة بكثرة الحفظ. وهذا يرجح قول من قال إن من حفظ أكثر يقدم ما دام أنه يضبط ولا يلحن لحنا محيلا للمعنى. المسألة الثانية أن المصنف رحمه الله بيّن أن الأقرأ يقدم على غيره وضبطه بكونه
العالم فقه صلاته،
ضبطه بكونه عالما بفقه الصلاة، أي بما تحتاجه الإمامة في الصلاة. ومن أهم هذه المسائل ما يطرأ على الإمام، فيعلم أحكام سجود السهو ويعلم أحكام الاستخلاف ويعلم ما يتصل بالإمامة. فإذا كان ضابطا لفقه الإمامة فحينئذ يقدم هذا الإمام على من كان أفقه منه، وذلك لظاهر حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه المتقدم معنا. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وقال به بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع أنه يقدم الأقرأ. وذهب الجمهور إلى أنه يقدم للإمامة الأفقه، إذا وجد من هو أقرأ ومن هو أفقه فإنه يقدم الأفقه على الأقرأ، فأول من يقدم هو الأفقه، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. واستدل الإمام أحمد بظاهر حديث أبي مسعود الذي معنا وبظاهر حديث عمرو بن سلمة، فكلها تدل على أن العبرة بكثرة الحفظ وأنه يقدم على غيره. وأقوى دليل هو حديث أبي مسعود لأنه قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فدل على أن القراءة مقدمة على الفقه. والجمهور رحمهم الله استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فقد قدم أبا بكر رضي الله عنه ليصلي بالناس، وفيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وكان أضبط لكتاب الله وأحفظ من غيرهما، وهذا بلا إشكال معروف عند أهل العلم رحمهم الله. ولكن هذا ليس فيه منقصة، لأن عند العلماء التفضيل من وجه لا يستلزم التفضيل من كل وجه، فكون بعض الصحابة يخص بخصيصة ومنقبة كقوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص ارمي فداك أبي وأمي، لا يدل على أنه أفضل من أبي بكر. فورود الفضل بالمنقبة الخاصة لا يستلزم التفضيل على سبيل العموم، وأبو بكر رضي الله عنه حاز الفضائل على سبيل العموم، ولذلك هو خير الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد كان الصحابة يقولون ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو أسبق الأمة إلى الإيمان رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في فردوس الجنان. فالشاهد من هذا أنه قدم أبا بكر رضي الله عنه، وأبي كان أحفظ الكتاب الله وأضبط، ولذلك سمى الله أبيا لنبيه عليه الصلاة والسلام، حتى إن أبي بكى لما أمر أن يقرأ عليه، قال وسماني لك؟ قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود من هذا أن هذه فضائل ومناقب خاصة، وأبو بكر رضي الله عنه قدم للإمامة، قالوا لأن أبا بكر أكثر فقها من أبي ومن زيد، وهذا صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه في العلم والفتوى أعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والدليل على ذلك الأمر باتباع سنته، لأن العلم مع العمل والتطبيق، بخلاف الفقه العام الذي قد يخطئ صاحبه ويصيب، وكمعاذ رضي الله عنه كان فقيها من فقهاء الصحابة لكنه لم يبلغ مبلغ أبي بكر رضي الله عنه، والدليل على ذلك أن أبي بكر خص باتباع سنته ولم يؤمر باتباع معاذ رضي الله عنه، هذا واضح في التفضيل. فإذن منزلة أبي بكر في الضبط والفقه والعلم بالأحكام لا تخفى، فهو كما ذكر الأئمة من كبار أئمة الصحابة المفتين، أنه كان يلي الإفتاء ويلي الخلافة رضي الله عنه، ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ليصلي بالناس، فقالوا إن أبا بكر رضي الله عنه قدم. هذا من جهة الأثر. دليلهم من جهة النظر قالوا إن القراءة نحتاجها لركن واحد وهو ركن القيام، وأما بالنسبة لفقه الصلاة وأحكامها فإننا نحتاجه لجميع أركان الصلاة، فإذن الحاجة إلى الفقه أكثر والبلوى به أعظم، فهو أفضل من القراءة من هذا الوجه، وليس المراد التفضيل من جهة التلاوة نفسها، وإنما المراد من جهة عظم البلوى وعموم البلوى. فمعنى أننا نقدم الأئمة الذين هم على علم بالأحكام، لأنهم الناس تحتاجهم أثناء صلاتهم وتحتاجهم بعد انقضاء صلاتهم، لو سلم من ركعة في صلاة الفجر فكيف يفعل إذا لم يكن؟ ما يمكن أبدا أن يفعل إلا إذا كان عنده علم وفقه. فإذن في هذه الحالة نحتاج إلى من يضبط الأحكام أكثر من حاجتنا إلى من يضبط القراءة. هذا حاصل ما ذكره أصحاب القولين. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بتقديم الأقرأ، إذا كان عالما مثل ما ذكر المصنف بفقه الإمامة ما يحتاج إليه كأصول، وأما التفصيلات والفروع فهذه ليست بلازمة. وسبب الترجيح أولا لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فهذا واضح في أن القراءة مقدمة على الفقه، وثانيا أن الاستدلال بحديث أبي بكر رضي الله عنه لا يقوى لأمرين. أولا أن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول دلالة قول وخطاب لعموم الأمة، وحديث إمامة أبي بكر دلالة فعل، ولذلك لا تقوى على المعارض، بمعنى أنهما ليس في منزلة واحدة من حيث القوة. هذا نبهنا عليه أكثر من مرة، أنه ليس المراد به رد السنة، وإنما المراد به معرفة قوة، لأن عندك سنتان مختلفتان، إما أن تعمل بهما معا ولا يمكن، أو تتركهما كلهما وأنت مأمور بالعمل بأحدهما فلا يمكن، لا يمكن أن تترك الكل ولا يمكن أن تعمل بهما معا، إذن تنظر إلى أيهما أقوى. فتجد القول خطابا للأمة، والفعل يكون للأمة كأسوة حسنة، ويحتمل أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر، وهو ما نثبته في الوجه الثاني. الوجه الثاني أن تقديم أبي بكر، أن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كان لمعنى الخلافة، وهذا استقر عليه حتى إن أهل السنة والجماعة يستدلون به في قمع أهل البدع. وعليه فإن هذا الحديث ليس المراد به ظاهره، وإنما المراد به معنى آخر، فإذا لا يستقيم رحمكم الله، فإذا لا يستقيم أن يعارض به صريح القول الذي هو خطاب للأمة. وعليه يترجح هذا القول الذي يقول بأن الأقرأ مقدم على الأفقه. نعم.
ثم الأفقه،
ثم الأفقه أي الذي هو أعلم بالفقه وفهم النصوص، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، هذا هو الفقه. وأصل الفقه الفهم، كما قال تعالى يفقه قولي، قيل العلم، وقيل بالفرق بين العلم والفقه. وقال بعض العلماء إن الفقه هو الفهم لما يحتاج، لما يكون فيه كلفة وعناء وجهد، وليس لكل أمر. فلا يصح أن تقول فقهت أن الواحد نصف الاثنين، لأنه أمر واضح، ولكن تعبر بالفقه في المسائل الدقيقة العويصة. فإذا منهم من يرى أنه مطلق الفهم، ومنهم من يقيده بالفهم الذي يحتاج إلى إعمال فكر وعناء، وليس بالأمور الواضحة الجلية. الأفقه هو الأعلم بأحكام الصلاة والإمامة كما ذكرنا. والدليل على أنه يقدم بعد الأقرأ قوله عليه الصلاة والسلام فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وأعلمهم بالسنة يدل على أن المراد به العلم بالأحكام الشرعية العملية كما ذكرنا. نعم.
ثم الأسن،
أنا أستأذن بالنسبة للدرس القادم، وبعدها ستبدأ إن شاء الله إجازة الاختبارات، ونبدأ إن شاء الله بعد الاختبارات. بالنسبة لدرس المدينة الأسبوع هذا متوقف، لأننا سنبدأ الدورة بعد انتهاء الاختبارات إن شاء الله، دورات الحرم نعوض فيها إن شاء الله الانقطاع، ودرس مكة جدة غدا على ما هو عليه. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.